السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة ونبدأها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. أحباء المشاهدين، رحبوا معي بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الأستاذ في جامعة القصيم. حياك الله دكتور.
حياكم الله، حيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييكم، ونسعد بصحبتكم واللقاء معكم، وخصوصا ونحن نتكلم عن الصحة في هذا الشهر الكريم. كثير من الناس يتكلمون عن الصحة خصوصا في الوقت الحاضر، وكأنها هي المطلب الأساسي. إذا تكلمنا عن الصحة في الصيام، هل هذا يتنافى مع الغاية الأسمى والعظمى من الصيام، وهي لعلكم تتقون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تفضلتم أن الحكمة الجامعة من الصيام هي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي الغاية من الصيام، هذه هي الغاية السامية، الغاية العليا. ولكن لا يمنع أن يكون مع هذه الغاية أن يكون هناك ثمرات وفوائد وأسرار للصيام تنطوي وتنضوي تحت هذه الحكمة العامة الجامعة،
كما هو الحال في الحج.
في الحج ليس عليكم جناحا أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والأصل ليس حصول الصحة في الصيام، الصحة ليست هي الغاية من الصيام، بحيث أن الإنسان يقول أصوم حتى أحصل على الصحة، تكون هذه هي غايته فحسب. لكن إذا كانت غايته هي مرضات الله تبارك وتعالى، ثم استتبع هذه الثمرات ما يزيد إقبال النفوس على العبادة قوة إلى قوة، كان ذلك نورا على نور، ولا يمانع أن يفيد الإنسان من الصيام ثمرات أخرى من الصحة بأنواعها العامة إلى غير ذلك من الأمور التي كما مر تزيد إقبال النفوس على الخير.
عندما نتكلم عن الصحة، فإن الصحة في حد ذاتها غاية، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحافظ عليها، فهي نعمة لا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها. كم من إنسان صحيح يمشي وهو بصحة وعافية، لكنه ما شعر بقيمة هذه الصحة إلا عندما فقدها، وهكذا الإنسان.
لا شك أنه ما أعطي أحد عطاء بعد الإيمان والإسلام كالعافية، ولهذا أمرنا بأن نسأل الله العافية. والإنسان إذا كان في عافية من بدنه استطاع أن يقوم بالصلاة وبالصيام وبالحج وبالأمور التي هو بصددها مما يرضي الله وينفع الناس وينفعه،
وهو مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى.
ولا شك الصحة مطلب، ولهذا حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من الرعاية أن تكون مسؤول عن صحتك. ولهذا الضرورات الخمس يدخل من تحتها حفظ العقل، وحفظ العقل من حفظ الصحة وحفظ النفس. فالصحة لا شك أنها مطلب، ولا شك أنها غاية، وهي أمانة في الوقت نفسه.
إذا نريد أن نتكلم عن آثار الصوم على بدن الإنسان، يعني نريد أن نتكلم عن جانب الصحة في الصوم.
هو أثر الصوم على الصحة هو في الحقيقة من اختصاص الأطباء، واحترام أهل التخصص مطلب، والأطباء قد كفونا مؤنة الحديث عن هذا الموضوع، وقد أطنبوا في الحديث عن الصيام، ولهذا سأستعين ببعض كلامهم مما دونوه عن فضل الصيام وأثره في الصحة.
هذا هو الأصوب، أن نأخذ الجانب الصحي من أهل الاختصاص.
يعني مما تكلموا على هذا الأمر يذكرون أن الصيام سبب للصحة النفسية والصحة البدنية، وهما متلازمان. فيذكرون عن الصيام فوائد لا تحصى، يعني يذكرون من فوائد الصوم أنه ينفي الفضلات المتعفنة من المعدة والأمعاء، ويريح جهاز الهضم بعض الوقت من عناء العمل، وكذلك يرون أنه نوع من الحمية، بل فوق الحمية، فالمصاب بالتهاب الأمعاء المزمنة والتهاب القولون المزمن يستفيد كثيرا من الصوم، والمصاب كذلك بقصور كبدي كما يقول الأطباء يستفيد من الصوم، خصوصا إذا اعتدل في إفطاره، وفي بعض حالات التحسس يفيد المريض من الصيام، ويساعده تنظيم الأغذية والاعتدال فيها على ذهاب كثير من هذه الأدواء. ثم إن للصوم فائدة عظيمة على الجهاز العصبي، يقول الدكتور محمد أبو شوك في مقال له قديم بعنوان الصوم والجهاز العصبي، يقول: روحانية الصوم وما تفيضه من صفاء النفس وتهذيب الروح والصبر على احتمال المشاق والعطف على الفقراء والمحتاجين والبعد عن التردي في الشهوات وما تجره على الفرد من ويلات وتزكية النفس بالأخلاق الفاضلة من صدق في المعاملة وأمانة في تأدية العمل والبعد عن الغضب والانتقام ونقاء النفس من الحقد والحسد والبغض للناس، يقول كل هذا يضفي على النفس البشرية روح السلام والمودة والمحبة والصفاء التي بدورها تؤثر على الجهاز العصبي للإنسان، والذي يهدأ الجسم لهدوئه ويثور لثورته.
ما تفضلتم فيه فضيلة الدكتور، اعتذر عن المقاطعة، ولكن كله له شواهد من النفس الإنسانية. لو الواحد حمل في نفسه غلا على أحد، نحن مأمورون بالإسلام أو وخصوصا في وقت العبادات مثل الصيام والحج، مأمورون بأن نبتعد عن مثل هذه الأمور، عن المجادلة، عن المشاحنة، عن التراشق بالألسن، كل هذه الأمور نحن مأمورون بها في وقت الصيام، ولكن لها أثر واضح. ناهيك عن الأمر، ناهيك عن كلام الأطباء، تجد له أثرا في النفس. إذا قال الإنسان كلمة طيبة أو فعل فعلا طيبة يرتاح، أما إذا اختلف مع الآخرين فإنه سيكون مشحون، قد لا يستطيع حتى النوم في الليل. إذا جئنا إلى الصحة وعلى ملء المعدة، الأطباء قالوا كلامهم، ولكن الإنسان بحد ذاته يستشعر العافية والخفة والراحة إذا قلل من الطعام.
لا شك أن هذا الأمر يعني صحيح. الدكتور أيضا يواصل، الدكتور محمد أبو شوك يقول: فإلى من يترددون على عيادات الأطباء طلبا لدواء يذهب عنهم التوتر العصبي والإنهاك العصبي والأرق والكآبة وغيرها من الأمراض التي تذهب بالعقول، يقول: هاكم رمضان، لو تمسكتم بروحانيته وما يضفيه على نفوسكم من خير لما احتجتم في يوم من الأيام إلى ما لا نهاية له من علاج ودواء. إذا هذا كلام أطباء، وكثيرا ما تطالعنا الصحف والمجلات والدوريات بالمزيد من البحوث التي تكشف عن فوائد جديدة للصوم على صحة الأبدان. والصوم أيضا يذكر الأطباء أنه مفيد في ارتفاع الضغط الشرياني وفي التهاب الكلى الحاد والحصوات البولية وفي أمراض الكبد وحويصلة الصفراء من التهابات وحصوات، وهو كذلك مفيد في أمراض القلب المزمنة التي تصحب البدانة والضغط العالي، أيضا مفيد في الاضطرابات النفسية والعاطفية، وهو مفيد في زيادة النشاط وإبطاء السرعة إلى الشيخوخة. فهذا شيء من الفوائد التي يذكرها الأطباء المسلمون في هذا السياق.
أنا هذا ما كنت سأسأل عنه بقضية السؤال، قد يذكر هذا الإنسان فيه شيء من، ما أقول التحيز وإنما الميول، لأنه إنسان مسلم ويبرر كل شيء ويلوي عنق الحقائق في بعض الأحيان حتى يجعلها متوافقة مع الشريعة، قد يكون هذا له أثر. يعني هل هناك من الأطباء غير المسلمين ذكر شيئا من الفوائد الطبية التي تعود على الإنسان بسبب الصيام؟
الصيام إذا ذكره الأطباء المسلمون يتكلمون بكلام قد لا يتكلمه غير المسلمين، وإلا فالصيام ثابت حتى عند غير المسلمين. كثير من الأطباء من النصارى ومن غيرهم يتكلمون عن فوائد الصيام، وإن كانوا لا يقرنونه بالفوائد الروحانية. الأطباء المسلمون يتكلمون عنه، عن الصيام بماديته وروحانيته. أما الصيام هذا فهو من الأمور التي تكاد يكون مجمع، يعني يكاد يكون محل إجماع عند الأطباء كافة. وفوائد الصوم ثابتة عند كثير من الأطباء الأوروبيين والأمريكان، فقد ألفوا في ذلك الكتب وأنشأوا المصحات التي تعالج روادها بالصيام، وظهرت لهم نتائج باهرة تم علاجها عن طريق الصيام. يقول بعض أطبائهم، يقول إن صيام شهر واحد في السنة يذهب بالفضلات الميتة في البدن مدة سنة. ومن أشهر المؤلفين في فوائد الصيام العالم الأمريكي ماك فادن، زعيم الثقافة البدنية في أمريكا، هو من علماء الصحة الكبار، حيث أسس مصحا كبيرا مشهورا بالولايات المتحدة سماه باسمه، وألف كتابا سماه الصيام بعد أن ظهرت له نتائج من أثر الصيام في القضاء على الأمراض المستعصية. وقال هذا الطبيب، يقول إن الصوم نافع للجسم، يصفيه من رواسب السموم التي تشتمل عليها الأغذية والأدوية. أما الأمراض التي عالجها بالصيام هو، فيقول إنه عالج بالصيام أكثر الأمراض، وذكر أن انتفاع المرضى بالصوم يتفاوت حسب أمراضهم. يقول فأكثر الأمراض تأثرا بالصوم أمراض المعدة. قال هذا الدكتور ماك فادن الأمريكي، إن الصوم يسارع في شفائها، ويرى المعالج بها العجب العجاب، وتليها أمراض الدم، ثم أمراض العروق كالروماتيزم. وقد ذكر هذا ماك فادن الأشخاص الذين عالجهم بالصوم، وذكر أسماءهم في كتابه وأمراضهم وتواريخ علاجهم. يقول أيضا إن كل إنسان يحتاج إلى أن يصوم، وكذلك أي مريض، فإن الأغذية والأدوية تجتمع في الجسم فتجعله كالمريض، بحيث تثقله وتقلل نشاطه، فإذا صام خف وزنه وتحللت هذه السموم من جسمه بعد أن كانت مجتمعة، فتذهب عنه حتى يصفو تماما. وقد أطنب هذا الرجل في وصف الفوائد التي يجنيها الصائم من صومه، وأخبر عن نفسه هو أنه قد صام مرارا كثيرة لتجديد قواه، ووجد لذلك فوائد يقول ما كان ليجدها بدون الصيام، ولذلك ينصح الناس جميعا بالصيام. وتؤثر عنه العبارة المشهورة، الصوم سبب للشفاء من كل علة خابت في علاجها الوسائل الأخرى. هذا الدكتور ماك فادن. وأيضا من أساطين الطب والتربية في العصر الحديث.
الجميل في الدكتور ماك فادن عندما تكلم عن صوم شهر يغني عن السنة، كأن الأمر يطبق على ما أمرنا بتطبيقه، كأن الشريعة كفتنا مؤنة الصحة ومؤنة العلاقات الشخصية ومؤنة العلاقات التجارية والاقتصادية، كفتنا الشريعة بأمور كثيرة ولا نحتاج إلا للتطبيق فيها.
أيضا يعني أذكر من هؤلاء الدكتور ألان كوت، حيث يقول استخدم الصوم في علاج السكر والنقرس، كذلك الدكتور كارلسون كانت وسيلته في تجديد الصحة، وغيرهم. الدكتور روبرت بارتول وهو طبيب أمريكي من أنصار العلاج الدوائي للزهري، كتب يقول ولا شك في أن الصوم من الوسائل الفعالة في التخلص من الميكروبات، ومن بينها ميكروب الزهري لما يتضمنه من إتلاف الخلايا ثم إعادة بنائها من جديد، وتلك نظرية التجويع في علاج الزهري. هذه بعض فوائد الصوم وبعض كلام أهل الاختصاص من الأطباء في هذا الأمر، يثبت لنا أن رمضان هو شهر الصحة وأن الصوم سبيل للصحة.
وطبعا نحن لسنا بانتظار أحد أن يثبت لنا كل هذه الأمور، فيكفينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الممتثل لأمر الشارع في أمره بالصيام، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بسنته بين ما أجمله القرآن فيما يتعلق في أمر الصيام، وكذلك كلام العلماء. ومن خلال التجربة كثير من الناس وجد أن الصحة في الصيام، في التقليل من الطعام. ليس العبرة في أن يكون الأمر موجودا أمامه. في هذه فضيلة الدكتور فعلا نواجه مشكلة ألوان الأطعمة الموجودة أمام الإنسان. يعني قبل شهر رمضان كثير من السلع تختفي من الجمعيات التعاونية أو من الأسواق المركزية بسبب أن هناك انكباب شديد عليها في شهر رمضان، وتجد المرأة تنشغل في المطبخ حتى تعد ألوان الطعام، وإذا كان هناك شيء ناقص فإن الزوج أو من يلي أمر هذا البيت ينتقد، أين الشيء الفلاني؟ نحن في شهر الصيام، نحن في شهر رمضان، أين الطبخة الفلانية؟ هل هناك من توجيه توجهه لمثل هذا؟
هذا مما ينافي حكمة الصيام. نحن ينبغي أن نستعد للصيام الاستعداد النفسي وكذلك الاستعداد الظاهري الذي ترى مظاهره من خلال فرحتنا، لكن الاستعداد بالأطعمة وكأن الناس سيدخلون في مجاعة هذه كارثة. ثم ينقضي رمضان وقد زادت الأوزان وقد تكلست الأعضاء عن العبادة وقد زادت الأمراض، وكأن الناس قبل رمضان أحسن منهم في رمضان من هذه الناحية.
في أول يوم من شهر رمضان بعد صلاة المغرب تذهب إلى المصحات وإلى المستشفيات وإلى المستوصفات تجدها مزحومة، كلها بسبب الأكل المفرط المفاجئ للمعدة.
أي نعم، هذه يعني من المصائب، ولهذا دعوة من خلال هذا البرنامج إلى أن يرشد الإنسان من طعامه، لأن الإقلال من الطعام من أسباب الصحة. ولهذا ابن القيم لما تكلم عن مفسدات العالم قال هي الفضول، فضول النظر وفضول الطعام وفضول الكلام وفضول المنام وفضول الخلطة. لو أن الإنسان اقتصر على ما يحتاجه لكان خيرا له، ولهذا من أسباب سعادة الإنسان ومن أسباب حصوله على روحانية الصيام هو الإقلال من الطعام، خصوصا وقت الإفطار بحيث يتدرج. أما أن ينقضي رمضان وقد خسرنا هذه الأطعمة التي لو أنفقنا هذه الأموال على الفقراء والمعوزين لكان خيرا لنا في دنيانا وفي أخرانا.
أكثر من قضية الأموال نتكلم عن الأوقات، خصوصا هذه المرأة المسكينة التي ينتظر منها كل شيء، فهي محتاجة أيضا لأن تجلس وتقرأ القرآن، محتاجة إلى أوقات للراحة، خصوصا اختلف عليها من فطر إلى رمضان، والمرأة تأتريها حالات صحية كثيرة أكثر من الرجل، فهذه المرأة قد تخسر الكثير بسبب أنها تجهز كثير من الأطعمة. فنطلب من الأزواج أو غيرهم أن يرفقوا بالقوارير، أن يكونوا رحيمين بهم بحيث لا يضغطون عليهم بكل ما يشتهون ويريدون.
هو إذا ضاع شيء هي كسلك النظام، إذا انفرط العقد يكاد أن ينفرط باقيه، يترتب عليه على الإفراط في الأطعمة خسارة الأموال، خسارة الأوقات في الذهاب إلى الأسواق، وخسارة الأوقات في إعداد الطعام
خصوصا وقت العصر إلى المغرب،
خسارة الأوقات في تنظيف المائدة بعد أن المكان والأوعية، وأيضا يترتب عليه الأمراض، والأمراض يترتب عليها خسارة أموال. فلو أننا اقتصدنا واقتصرنا على ما ندرك به حكمة الصيام وحيث ينتهي رمضان وقد خف وزن الإنسان ووزره لكان هذا هو الخير.
هناك بعض الأمور يعني ما يستطيع الإنسان، ما أقول ما يستطيع أن يتنازل عنها، ولكن يشتهيها الإنسان، خصوصا تكون مثل كأنها شعائر داخلية وليس شعائر دينية، كأنها أمور داخلية وعادات اعتاد عليها الإنسان بطبخات معينة وأكلات معينة. ما نحرم الإنسان من كل شيء يستطيبه ويتلذذ به، ولكن نتكلم عن الإفراط فيه. نحن
الإنسان قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، ولكن ماذا يريد من هذا الطعام؟ يريد أن يتلذذ ويسعد نفسه، لكن بالطريقة الشرهة هذه يشقي نفسه ويمرضها، وكما قال الهواء المائدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. ولهذا لما سأل معاوية رضي الله عنه طبيب العرب الحارث بن كلدة قال له: ما 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 العلاج؟ ما الصحة؟ قال: الصحة الأزم، يعني الجوع. والله عز وجل قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولما قال أحد الأطباء عند أحد الخلفاء، وأظنه الرشيد كان عنده طبيب نصراني، قال: دينكم ليس فيه طب. فسأل أحد العلماء فقال: جمع الله لنا الطب في نصف آية، الله. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. التجويع الزائد هذا مرض، وكذلك الإسراف مرض، والعدل هو الاقتصاد، الصحة. ثم الذي يفرط في الطعام ما يجد له لذة، هو لا يستغني عنه ولا يجد له لذة، وهذه من الكوارث، إنك لا تتلذذ به ولا تستغني عنه. إنك الذي يقتصد في مطعمه ومشربه يشعر بالراحة وبالأنس. وكثير من يفرطون في الطعام يندمون، لكن الندم ما يعقبه عمل، ويتوبون ألا يرجعوا، لكن التوبة لا تكون نصوحة، تجده يأكل وهذه آخر مرة،
لا يستطيع أن يقاوم الموائد، لا يستطيع أن يقاومها.
لهذا يعني الحيلة، ترك الحيلة، الحيلة ألا يفرط في مثل هذه الموائد، وبحيث يحمض بها الإنسان إحماضة في بعض الأيام يعني يزيد، لكن هم هذه الطريقة، خصوصا الصغار الذين لا يقدرون في العواقب ولا يعرفون ما يضرهم في صحتهم. نحن نعينهم على الأمراض، نعينهم على أمراض السمنة التي يشتكى منها على مستوى العالمي جميعه.
بعض الأحيان يكون كأنه تخلص أو كأنه مكافأة للولد بأن يعطى أنواع من الحلويات إضافية، فقط نريد أن نسكته أن نكافئه، ولكننا في الواقع ونفس الأمر نسبب له الأذية. فضلت الدكتور، ونحن في نهاية الحلقة، هل من كلمة أخيرة تقولونها في هذا المجال؟
يعني أقول: طيب أن نشيع ثقافة الغذاء والتوازن في الغذاء، وأن يكون رمضان فرصة لأن نعود أنفسنا على عادات طيبة في الغذاء، من ناحية الاقتصاد، ومن ناحية إراحة البدن من كثرة الطعام. فلو ينقضي رمضان وقد اعتاد الإنسان على بعض العوائد الطيبة في الطعام، إن شاء الله سيكون ذلك دافعا له في بقية عمره، أن يعلم أن النفس، كما قال الأول أبو ذؤيب الهذلي، قالوا إن بيته هذا أحكم بيت، قالت العرب، يقول: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. والشيخ الشنقيط رحمة الله عليه يقول: أتيت من شنقيط ومعي كنز وهو القناعة، وكان يردد دائما: الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلى ما تكثر حسرتي ووساوسي. نعم.
فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، نشكركم على هذه اللحظة الطيبة وعلى هذه الفوائد الصحية التي نجنيها في شهر رمضان بإذن الله تعالى من خلال عبادة الصوم، وما أهنأ المسلم يتعبد الله سبحانه وتعالى ويترتب على ذلك صحة له. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. على الخير والمحبة، نلتقيكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، ومع السلامة.